أهلا فيكم. اليوم عنا تحليل معمق لموضوع يهم يعني كل حدا عنده بلاي ستيشن 5. وصلتنا مراجعة شاملة من موقع تيكن جيم لوحدة التحكم الجديدة الدول سنس V3. والسؤال اللي في بالي الكل بسيط ومباشر، هل سوني أخيرا سمعت شكاوينا؟
هذا هو جوهر الموضوع تماما. هل انحلت مشكلة البطارية اللي كانت كارثية؟ وهل تخلصنا من كابوس جراف عصا التحكم؟
بالضبط.
المراجعة اللي معنا اليوم مش مجرد انطباعات، لا، هي تشريح كامل. فريق تيكن جيم فككوا الجهاز قطعة قطعة وعملوا عليه اختبارات قاسية
ومقارنات مباشرة مع النسخ القديمة.
أكيد. مهمتنا اليوم هي نشوف هل هاي الترقية مجرد تحسين بسيط ولا هي فعلا الثورة اللي كنا ننتظرها.
ممتاز. إذا خلينا نبدأ بأكثر نقطة مؤلمة، الشيء اللي خلى كابل الشحن صديقنا الدائم، البطارية.
البطارية. المصدر بيوضح إنه النسخ القديمة كانت بطاريتها بسعة 1560 ملي أمبير،
واللي كانت بصراحة ما تكمل يوم لعب
أبداً. بالاختبارات الواقعية النسخة الثانية V2 كانت يا دوب تصمد 6 ساعات و40 دقيقة،
مع إني كنت أطفي بعض الميزات عشان أوفر.
تماماً. لكن الحل اللي قدمته سوني في V3 ما كانش بس يعني زيادة في السعة.
هذا شيء مثير للاهتمام. أنا توقعت إنهم ببساطة حطوا بطارية أكبر وخلصنا.
هذا جزء من الحل. هم فعلاً رفعوا السعة ل 2200 ملي أمبير، وهذه زيادة كبيرة.
أكيد.
لكن التغيير العبقري اللي المصدر بيسميه الساحل الخفي هو إضافة شريحة جديدة لإدارة الطاقة.
شريحة جديدة؟
نعم، شريحة فائقة الكفاءة، مهمتها تحسن استهلاك الطاقة للميزات اللي بتسحب بطارية كتير مثل الاهتزازات والأزرار التكيفية. هذه الشريحة لحلها بتقلل الاستهلاك بنسبة 30%.
واو، يعني عندنا سعة أكبر وبنفس الوقت كفاءة أعلى.
بالضبط.
عشان هيك القفز الهائلي في الأداء اللي ذكرها التقرير. كم ساعة صمدت في الاختبارات؟
استعد للمفاجأة. في نفس ظروف الاختبار وحدة التحكم V3 صمدت ل 12 ساعة و15 دقيقة.
12 ساعة؟ يعني الضعف تقريبا.
الضعف تماما. هذا بغير كل شيء، يعني ما في داعي توقف اللعب عشان تشحن.
هذا بيحرر اللاعب فعلا. طيب وماذا عن وقت الشحن؟ ما في فايدة من بطارية كبيرة إذا بدها وقت طويل لتشحن.
نقطة ممتازة، والمصدر غطى هذه النقطة بالتفصيل. بفضل منفذ اليو اس بي سي المحصن والشريحة الجديدة، الشحن الكامل هلأ بياخد ساعة و45 دقيقة بس.
بدل 3 ساعات؟
بدل 3 ساعات في النسخ القديمة. يعني لو نسيت تشحنها بتوصلها نص ساعة وبتاخد ساعات لعب طويلة.
حسناً، مشكلة الشحن انحلت، وهذا بحد ذاته خبر رائع. لكن بصراحة المشكلة الأكبر اللي كانت تخليني أفكر أرمي الكنترولر من الشباك هي الستيك دريفت. هل تخلصنا من هذا الكابوس أخيراً؟
أعتقد كلمة تخلصنا هي الكلمة المناسبة. المصدر بيوصف الحل بأنه نهائي ودائم.
نهائي؟ كيف؟
المشكلة سابقاً كانت ميكانيكية بحتة. عصا التحكم كانت بتعتمد على مقاييس جهد كربونية، ومع الاستخدام هذا الكربون بيتآكل فبيعطي قراءات غلط، وبتلاقي الشخصية بتتحرك لحالها.
وهذا اللي كان يفسر ليش المشكلة بتزيد مع الوقت.
بالضبط.
إذن شو الحل السحري؟
الحل هو إنهم تهمتوا عن الميكانيكا وراحوا للفيزياء. سوني أخيراً تبنت تقنية تأثير هول أو الهول إفكت.
سمعت فيها.
هي تقنية بتستخدم مجالات مغناطيسية ومستشعرات دقيقة لتحديد موقع عصا التحكم. ما في أي احتكاك أو تلامس مادي بين القطع اللي ممكن تتآكل.
يعني ما في تآكل أصلاً؟
أبداً. النتيجة حسب المصدر 0 احتكاك، 0 تآكل، وبالتالي 0 انجراف.
واو.
سوني بتدعي إنه العمر الافتراضي لهذه الأذرع الجديدة بيتجاوز 10 سنوات من الاستخدام المكثف.
10 سنوات؟ هذا خبر رائع، خصوصا لمحبي ألعاب التصويب التنافسية.
أكيد، الناس اللي تلعب Call of Duty أو Apex Legends الدقة عندهم هي كل شيء.
إذن تم تجديد المحرك بالكامل، لكن هل تغير الشكل الخارجي؟ لأني لما شفتها حسيتها نفس الشيء.
من النظرة الأولى تبدو مطابقة، لكن التقرير بيأكد إنه الاختلاف بتحس فيه أول ما تمسكها.
كيف؟
هي أثقل بحوالي 15 غراماً.
15 غراماً؟ مش كثير؟
ممكن ما يبدو كتير على الورق، لكنه بيغير توزيع الوزن في اليد. الزيادة هذه من البطارية والمغناطيسات الجديدة بتعطيها شعور بالفخامة والمتانة، لكن التغيير الأهم كان في المقابض.
ماذا فعلوا بها؟
أضافوا طبقة مطاطية جديدة منقوش عليها رموز بلاي ستيشن الصغيرة.
أها، المثلث والدائرة والإكس والمربع.
بالضبط، وهذا بيوفر احتكاك وثبات أكبر بكثير في اليد.
والمصدر رابط هذا الشيء بمشكلة تعرق اليدين وقت اللعب الحماسي التي كانت تخلي المقابض زلقة.
تماماً، هذا التغيير البسيط بحل المشكلة بفعالية.
تفصيلة صغيرة لكنها بتدل على اهتمامهم بالتجربة. في أي تعديلات ثانية؟
نعم، في لمسة ذكية ثانية، شرائط الإضاءة LDE حول لوحة اللمس صارت أرفع شوي، والأهم إنك بتقدر تتحكم بسطوحها بشكل أدق من الإعدادات.
ليش؟
عشان يقللوا الإنعكاس المزعج على شاشة التلفزيون، خصوصاً لما تلعب بغرفة مظلمة.
آها، منطقي جداً.
يعني التحسينات مش بس بالعتاد. سوني ربطت الكنترولر الجديدة بتحديث لنظام الـ PS5 بفعل ميزات برمجية حصرية إلها.
مثل إيش؟ شو هي هاي الميزات الحصرية؟
الميزة الأولى اللي بيبرزها التقرير هي الاهتزازات الذكية.
اهتزازات ذكية؟
نعم، لما الكنترولر تكتشف أن البطارية نزلت تحت 10%، النظام تلقائياً بيقلل شدة الاهتزازات بشكل تدريجي. هيدي الحركة بتعطيك حوالي 30 دقيقة إضافية من وقت اللعب.
هذه لمسة عبقرية، ممكن تكون كافية لإنهاء مهمة أو توصل لنقطة حفظ.
بالضبط، والميزة الثانية بتعالج مشكلة بيعاني منها كل اللي بيلعب أونلاين،
واللي هي
عزل الميكروفون بالذكاء الاصطناعي. المايك المدمج هلأ بيستخدم نموذج ذكاء اصطناعي لإلغاء الضوضاء.
يعني صوت كبسي على الأزرار ما رح يوصل لأصحابي؟
أبداً، لا صوت الأزرار ولا صوت التلفزيون ولا أي ضجة في الخلفية. هذا بيرفع جودة التواصل بشكل كبير.
رائع، طيب كل هاي التحسينات مذهلة، بس خلينا نيجي للفيل اللي في الغرفة، السعر. التقرير بيقول إنه السعر الرسمي هو $95، بزيادة حوالي $25 عن النسخة القديمة.
صحيح، وهذا فارق كبير.
وهون المصدر بيطرح سؤال جوهري، هل السعر مبرر؟
والإجابة بتيجي من منطق اقتصادي. فريق تيكين جيم بيوصف هاي الزيادة بأنها بوليصة تأمين ضد الانجراف.
تأمين؟
نعم، منطقهم هو كالتالي، إذا اللاعب بيضطر يشتري كنترولر جديدة كل سنة أو سنتين بسبب الانجراف بسعر $70 كل مرة، فدفع $95 مرة واحدة لوحدة التحكم رح تستمر لسنوات، هو فعلياً أوفر على المدى الطويل.
أنا فاهم منطق التأمين، بس يعني $25 زيادة مش كتير. ألا يفترض أن وحدة التحكم تعمل بشكل سليم من البداية بدون ما ندفع زيادة؟
هذا نقد عادل تماماً، والمصدر ما تجاهله. هو بيعترف أن الوضع المثالي كان أنها تنزل بهي المواصفات من أول يوم، لكن بالنظر للواقع الحالي، المستهلك اللي بيشتري اليوم دفع المبلغ الإضافي هو استثمار في راحة البال.
حسناً، هذا منطقياً عملياً، لكن كيف شكلها مقارنة بالخيار الثاني، الدول سنس إيدج اللي سعرها $200؟
التقرير بيعمل مقارنة مباشرة وحاسمة بتخلي القرار سهل جدا.
خلينا نسمع.
أولا، الدول سنس إيدج اللي سعرها $200 ميزتها الأساسية هي التخصيص، أزرار خلفية وأزرار قابلة للتبديل. بس نقطة ضافها الكبيرة واللي هلأ صارت محرجة أكتر هي بطاريتها السيئة جدا، أقل من 6 ساعات.
أقل من 6 ساعات؟
نعم. ثانيا، الدول سنس V3 بسعر $95 ما فيها أزرار خلفية إضافية، بس فيها بطارية ممتازة لأكثر من 12 ساعة وأذرع غير قابلة للتلف.
إذن الاستنتاج واضح، إلا إذا كان المستخدم لاعب محترف بيحتاج الأزرار الخلفية، فنسخة V3 هي الخيار الأذكى.
بالضبط، عمر بطارية نسخة الأج صار غير مقبول أبداً بالمقارنة، والمصدر بيوصل لحكمة نهائية بيوصف وحدة V3 بأنها وحدة التحكم التي كان يجب أن تصدر مع جهاز PS5 منذ اليوم الأول.
وهي مش خيال فخم، بل تطور ضروري.
وصف دقيق جداً، لأنها ما بتضيف ميزات ترفيهية، بل بتصلح عيوب جوهرية.
لكن هل هذا يعني أن كل حدا عنده PS5 لازم يروح يشتريها هلأ؟
هنا التقرير بيقدم نصيحة متوازنة، إذا الكنترولر اللي عندك شغالة تمام وما فيها مشاكل، ما في داعي للاستعجال. لكن في اللحظة اللي بتبدأ تلاحظ فيها ضعف بالبطارية أو أول علامات الانجراف، التوجه مباشرة للV3 هو القرار الصائب.
وما هو التقييم النهائي اللي أعطاه الموقع للكنترولر؟
في النهاية أعطاها تقييم 9/10.
9/10، ممتاز.
والمثير للاهتمام إنهم وضحوا إنه النقطة الوحيدة اللي انخصمت كانت بسبب السعر المرتفع فقط، لولا السعر كانت أخذت العلامة الكاملة.
إذن خلاصة تحليلنا واضحة، سوني عالجت أكبر نقاط الضعف بشكل حاسم. عندنا عمر بطارية مضاعف، حل دائم للانجراف، وتصميم وميزات أذكى.
وهذا بخليني أفكر بسؤال للمستقبل. الآن بعد ما صارت أساسيات الكنترولر شبه مثالية وموثوقة، شو ممكن يفتح هذا الشيء لمستقبل تصميم الألعاب؟
نقطة مهمة.
يعني هل رح نشوف مطورين بيبتكروا تجارب جديدة بتعتمد كلياً على وجود كنترولر أدائها مضمون، ببطارية بتصمد وبدقة ما بتتأثر مع الزمن؟
ممكن نكون فعلاً على أعتاب مرحلة جديدة من الإبداع، لأن الأداة اللي بإيدينا صارت أخيراً على قدر التحدي.